السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. حديثنا هذا اليوم تحت عنوان احتواء التوترات والتشنجات الاجتماعية، على ضوء سيرة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله. من الطبيعي أن يهتم المسلمون بقراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو في اعتقادنا خير بني البشر وأكمل بني البشر، فلا بد وأن تكون سيرته أنصع وأجمل سيرة لإنسان وقائد ونبي. فقراءة سيرته هي وسيلة لاكتشاف الطريق الأكمل في هذه الحياة وللسير في هذا الطريق، كما أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله هي جزء من سنته من حيث المجمل، والسنة مصدر للتشريع الديني إلى جانب القرآن الكريم. فقراءة السيرة النبوية تعني الاطلاع على السنة النبوية التي هي مصدر أساس في تشريعنا الديني، مصدر لأخذ مفاهيم الدين. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان خلقه القرآن، يعني أن سيرته هي تجسيد وتطبيق للتعاليم وللمفاهيم الدينية القرآنية. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله واسعة الأرجاء، من الجوانب التي ينبغي أن تسلط عليها الأضواء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله كيفية إدارة التنوع الاجتماعي واحتواء التوترات والتشنجات التي تحصل بشكل طبيعي في كل مجتمع بشري. كيف كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في التعامل مع هذا الأمر؟ الجميع يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله جاء في مجتمع تسوده حالة التمزق وحالة التناحر والعصبيات القبلية، حالة انفعالية وتعصبية كان يعيشها ذلك المجتمع بشكل عام، وكان يمكن لأي سبب تافه أن يكون سببا في حرب وفي معركة كبيرة بين تلك القبائل. يدرسون في تاريخ العرب ما يطلقون عليه أيام العرب. أيام العرب يعني معارك العرب، يعني حروب العرب، وكيف كانت معاركهم. هناك كتاب باللغة العربية أيام العرب في الجاهلية، ألفه ثلاثة من الباحثين المصريين. في هذا الكتاب عرض لعشرات الحروب الداخلية بين القبائل العربية. في هذا الكتاب يذكر أن معارك القبائل القحطانية فيما بينهم بلغت 10 معارك، طبعاً كل معركة تستمر سنوات، وبين القحطانيين والعدنانيين 10 معارك، وبين قبائل ربيعة 6 معارك، وبين ربيعة وتميم 15 معركة، وبين قبائل قيس 11 معركة، وبين قيس وكنان 10 معارك، وبين قيس وتميم 7 معارك، وبين قبائل ضبة وغيرهم 5 معارك، وهناك معارك أخرى متفرقة. وكثير من هذه المعارك كما قلنا تبدأ لأتفه الأسباب. حالة الصراع وحالة التنافس كانت واضحة فيما ينقل من الأدب العربي. كل قبيلة عندها شعراء يقولون قصائد الافتخار والاعتزاز بقبيلتهم، وهناك شعراء يهجون القبيلة الأخرى. فالثقافة العامة والأدب السائد كان أدبا يشجع على التنازع ويشجع على التوترات والتشنجات. ومن يراجع أشعار العرب يرى كيف أنها مليئة بأشعار الفخر والحماسة والهجاء فيما بين القبائل. ومن القصائد التي تعتبر نموذج صارخ قصيدة عمرو بن كلثوم: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينة، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين، لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين. هذه هي اللغة التي كانت تسود في الأدب العربي وبين القبائل العربية. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله في مجتمع يعيش هذه الحالة، عصبيات وتشنجات وحروب وتمزق. ومن أهم إنجازاته صلى الله عليه وآله التي جعلت أحد المؤلفين والمفكرين في أمريكا يعتبره على رأس 100 من الشخصيات الأهم في تاريخ البشرية، من أهم الإنجازات أنه استطاع نقل هذا المجتمع من حالة التمزق والاحتراب والعصبيات إلى حالة الوئام والوفاق، وهذا إنجاز عظيم. القرآن الكريم حينما يتحدث عن نعم الله على المسلمين يذكر أن هذه النعمة هي من أهم النعم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أعداء كانوا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يغير حالة المجتمع من مجتمع منقسم متمزق، مجتمع عصبيات انفعالات، إلى مجتمع يعيش حالة الوئام والوفاق؟ لا نريد أن نتحدث عن عدد من العوامل والأسباب، وإنما نريد أن نضيء أو نضوي على جانب واحد من جوانب هذا الإنجاز النبوي، وهو احتواء التوترات والتشنجات الاجتماعية. في كل مجتمع بشري تتضارب المصالح، إما مصلحة فرد مع فرد تتضارب، أو مصلحة كيان مع كيان، هالطائفة ومصلحة هالطائفة، هالمؤسسة وهالمؤسسة، هالشريحة وهالشريحة، هالقبيلة مع هالقبيلة، تتضارب المصالح. وهناك أيضا اختلاف في الآراء والأفكار، هذه حالة طبيعية في المجتمعات البشرية. لكن المجتمعات تختلف، هناك مجتمعات ناضجة. المجتمع الناضج يدير اختلاف وتضارب المصالح والآراء بطريقة عقلانية. إذا تضاربت المصالح هناك قانون يرجع إليه ويحتكم إليه، هناك مؤسسات دستورية. كما نرى الآن في المجتمعات المتقدمة الناضجة كيف أن أصعب الخلافات بين مختلف الشرائح والجهات يرجع فيها إلى القانون وإلى المؤسسات الدستورية فتقول كلمة الفصل. الاختلاف في الرأي في الآراء والأفكار، المجتمعات الناضجة فيها إقرار بحرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي، أنت تعبر عن رأيك وغيرك يعبر عن رأيه، أنت اذكر الأدلة لرأيك ودافع عنه وغيرك يذكر الأدلة ويدافع عن رأيه، والناس أحرار يؤمنون بهذا الرأي أو يؤمنون بهذا الرأي. هذا في المجتمعات الناضجة. بهالطريقة وجود سيادة للقانون وإقرار بحرية الرأي والتعبير عن الرأي يصير امتصاص للتوترات والتشنجات. إذا صار رأي آخر ما في مشكلة، هذا رأي. إذا تضاربت المصالح ما في مشكلة، في قانون يرجع إليه. أما في المجتمعات البدائية، المجتمعات الانفعالية، يمكن أقل تضارب في المصلحة وأقل اختلاف في الرأي، تحول إلى مشكلة اجتماعية، صير نزاع وصير خصومة وصير تشنج وصير توتر. لماذا؟ لأنه ليس هناك نضج، ليس هناك ثقافة وتربية تساعدهم على امتصاص واحتواء التشنجات والتوترات. إذا واحد عنده رأي، وخاصة في هذا العصر نحن نعيش الآن في هذا الزمن، تعززت عند كل إنسان الثقة بنفسه. أنا عندي رأي، أنا عندي ثقة بنفسي، وأيضا المعرفة صارت متاحة أمام الجميع. أنت عندك أدلة تستشهد بها وغيرك لديه أدلة أيضا يستشهد بها، مستوى المعرفة تقدم عند الناس، أدوات التعبير عن الرأي أصبحت متاحة، جوال صغير بحجم الكف يوصل الرأي إلى مختلف أنحاء العالم. فلا تستطيع أن تمنع أحدا من التعبير عن رأيه وفكرته. طيب، أنت ترى أن هذه الفكرة خطأ، أن هذه الفكرة مخالفة للدين، أن هذه الفكرة مخالفة لمصلحة المجتمع، تحدث، أعرب عن رأيك. هو يطرح رأيه ويترك أدلته، وأنت رد عليه، اطرح رأيك واذكر أدلتك، لكن من دون تعبئة، من دون تشنج، من دون تحريض على الكراهية. بهذا يمكن امتصاص التوترات والتشنجات. أما إذا كل مسألة طرحت تتحول إلى معركة ويصبح هناك تعصب وتشنج ومعادات للطرف الآخر لأنه طرح هذا الرأي، يصير تحريض عليه وكراهية له وإسقاط لشخصيته لأنه طرح رأي يختلف مع رأينا مع توجهنا. إذا كان الأمر كذلك فسيبقى المجتمع مضطربا، دائما يعيش مثل هالتوترات ومثل هالتشنجات. والمسائل الفكرية التي يمكن الاختلاف فيها ليست قليلة، هي مو مسألة مسألتين حتى خلصنا، كل يوم في مسألة. المعتقدات فيها تفاصيل كثيرة، الفقه في مسائل كثيرة، التاريخ في قضايا كثيرة. فإذا على كل مسألة بنسوي عزاء، وعلى كل مسألة بنسوي خصومة وصراع، متى نتفرغ لبناء حياتنا؟ متى نتفرغ لإنشاء الوفاق والوئام في مجتمعنا؟ نعيش دائما كمجتمع مضطرب. ما الحل؟ الحل أن نهتدي بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا تقول السيرة النبوية الشريفة ما بدأنا به حديثنا: إذا بلغه عن الرجل شيء، وصل النبي خبر أن فلان يقول المقولة الفلانية وهي مقولة خطأ، أو يمارس العمل الفلاني وهو عمل خطأ. وطبعا تارة أنا أقول هذا خطأ، وتارة النبي صلى الله عليه وآله يقول خطأ، في فرق. إذا أنا قلت هالرأي خطأ، اجتهاد في مقابل اجتهاد، يمكن يكون مو خطأ صح، أنا مخطئ مو هو مخطئ. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله حينما يعتبر رأيا أو عملا خطأ بعد هل المسألة بعد اجتهاد وقطع، موضوع قطع بعد. فالنبي صلى الله عليه وآله يبلغه أن عمل أو رأي، ويرى النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يرى أن هذا خطأ، ماذا يعمل؟ النبي حريص على الدين، النبي حريص على مصلحة المجتمع، وصل خبر أن في رأي يخالف الدين، في عمل يخالف مصلحة المجتمع، ماذا يفعل؟ انظروا ماذا يفعل. لم يقل ما بال فلان يقول كذا، أو ما بال فلان يفعل كذا، ما يسويها معركة مع الشخص، ما يصير في تعبئة ضد الشخص، وإنما كان يصعد المنبر ويقول: ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. لا يصرح باسم الشخص، لا يصرح باسم الجهة، لأنه لا يريد التشهير بهم، ولا يريد التعبئة ضد من قال أو ضد من فعل، وإنما يريد أن يبين خطأ هذا القول، خطأ هذا الفعل، فقط في هذه الحدود. لا كان يحرض، ولا كان يعبئ، ولا كان يمارس هذه الأساليب. النبي صلى الله عليه وآله كان يكتفي بهذا القدر من تبيين الخطأ والصواب. طيب، نحن إذا رأينا أن شخصا قال رأيا نعتبره خطأ، مع أننا ما نقطع بصواب رأينا، كما قلت احنا مو معصومين، يمكن بالعكس، يمكن الرأي اللي يقوله هو الصحيح ورأينا خطأ، لماذا نشهر بعباد الله؟ لماذا نعبئ ضدهم وكأن عندنا مشكلة شخصية مع هذا الشخص؟ رأي عنده، أنت ترى أن هذا الرأي خطأ، وعندك غيرة على الدين، ما تبغى رأي خطأ ينطرح، بين رأيك وانتهى الموضوع. هذه حدود مسؤوليتك، وهذا حدود تكليفك. أما أن تعبئ وتسقط الطرف الآخر وتحرض عليه وتخرجه من الدين والملة وتقول بتخوينه، هو أيضا عند لسان يقدر يسوي نفس الطريقة معك، وبالتالي ماذا يصبح المجتمع؟ يصبح ساحة احترام، يصبح ساحة تشنجات وتوترات، وهذا غير صحيح. الهدي النبوي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيرته صلى الله عليه وآله كان يتعامل بهذه الطريقة مع الرأي الخطأ ومع الممارسة الخطأ، هذا نموذج. نموذج آخر، النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بالذهاب إلى بني قريظة، بعث سرية للقتال لبني قريظة اليهود، بعثهم بعد صلاة الظهر، قال لهم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وهذه رواية مشهورة في السيرة النبوية. مشوا العصر، متى ينتهي وقتها؟ غروب الشمس، صار قريب غروب الشمس، ما وصلوا إلى بني قريظة، فتناقشوا شو نسوي. النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ما وصلنا، والآن الشمس تغرب، هل نصلي قبل أن تغيب الشمس أو نؤجل صلاتنا؟ جماعة من الصحابة قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقصد من كلامه السرعة في السير، يعني اسرعوا في سيركم حتى ما تغرب الشمس إلا أنتم واصلين قبل غروب الشمس، لكن إذا ما وصلتوا ما تخر الصلاة. احنا نفهم من كلام النبي صلى الله عليه وآله ليس المعنى الحرفي، وإنما نفهم القصد من كلامه، وبالتالي قبل أن تغيب الشمس لازم نصلي. جماعة آخرون قالوا: أبداً، النبي ما دام قال لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة لازم نلتزم بنص كلامه، غابت الشمس في ستة خلها تغيب وش علينا منها، احنا نلتزم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وما نصلي إلا في بني قريظة. وفعلا جماعة وقفوا وصلوا قبل غروب الشمس، وجماعة استمروا وغابت عليهم الشمس، ثم وصلوا بني قريظة صلوا. بعد المسألة رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبروه: يا رسول الله، أنت قلت هكذا والوضع صار هالشكل، جماعة صلوا وجماعة ما صلوا، أخروا صلاتهم صارت قضاء. فعذرهم جميعا: كلكم إلى خير وزين سويتوا وما في مشكلة. طيب، ناس صلوا ناس صلاتهم صارت قضاء، اجتهاد، هم فهموا، ناس فهموا النص وهم معذورون في فهمهم، اختلاف في فهم النص. لم يوبخ أحدا منهم ولم يخطئ أحدا منهم، وهذا يدل على أنه في المسائل الظنية الاجتهادية التي يمكن الفهم بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، الناس لابد وأن يعذر بعضهم بعضا، لا يصير تشنج. طيب، أنت عندك رواية، أنت عندك دليل، الطرف الآخر ما يقبل هذا الدليل، عنده دليل آخر، فهو على قناعته وأنت على قناعتك، أنت مأجور في عملك ما دام اجتهدت وفق الضوابط، وهو مأجور في عمله ما دام اجتهاد أو تقليد وفق الضوابط، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله تعامل مع أصحابه على هذا الأساس. هذا نموذج ثاني. نموذج ثالث، روى بعض الصحابة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نتنازع في القدر. القدر، وش معنى القضاء والقدر؟ يقول: مو نتناقش، نتنازع، يعني نقاش حاد وأصوات مرتفعة. فغضب صلى الله عليه وآله حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ على وجنتيه حب الرمان، ثم أقبل علينا فقال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. لا تسووا نزاع في الدين، عندنا نصوص كثيرة: إياكم والخصوم في الدين. لا تخلوا الدين ميدان صراع وحلبة صراع. الدين لفهمه ضوابط، وكل واحد يفهم وفق اجتهاده، تناقشوا تحاوروا ما في مشكلة، لكن لا تصير خصومة، لا يصير نزاع. هذه بعض النماذج، وفي السيرة النبوية نماذج كثيرة. أردت بها أن أؤكد أيها الأحبة أن أجواء الوئام والوفاق في المجتمع أحب إلى الله من أجواء التوتر والتشنج الاجتماعي. المجتمع الذي تسوده التشنجات والتوترات هذا يعيش وضعا غير محبوب عند الله سبحانه وتعالى. التوترات والتشنجات تلوث النفوس، تمرض القلوب، تقطع العلاقات، تسبب الخصومات بين الناس. قبل أسبوع جاءني أحد المؤمنين من إحدى المناطق، قال: أنا عندي مشكلة مع أبنائي. أبنائي لأبنائك صغار؟ قال: لا، شباب وكبار وأهل خير ومهتمين بالحالة الدينية ومتدينين، وهو أيضا الرجل متدين. ما هي المشكلة؟ قال: المشكلة أنا مقتنع بعالم دين، رجل دين، أولادي مراضين عن هذا العالم وما متأذين في البيت، ما يكلموني، ما يحترموني، وما أعرف وش أسوي وياهم. يعني في أحد يعبؤهم حول هالمسائل، وأنه هذا العالم مثلا لا ينبغي الالتفاف حوله ولا الذهاب إليه، وأبوكم يروح إليه فأبوكم ضال مضل، فيتعاملون مع أبيهم على هذا الأساس، ومشكلة في داخل البيت. بالله عليك، هل هذا دين؟ الدين الذي يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. حتى لو يجاهدوك على الشرك، تسيء إلى أبيك، لم يخرج من الدين، عند وجهة نظر متعاطف مع عالم آخر، بعد ما متعاطف مع واحد فاسد، مع واحد خارج الدين، مع عالم آخر، خير إن شاء الله. لماذا تصبح هذه الأجواء المتشنجة المتوترة وباسم الدين وبعناوين دينية؟ هذا ما لا يقبله الله ولا يقبله الدين. الدين يدعو إلى أجواء الوئام والوفاق واحتواء التوترات والتشنجات الاجتماعية. هكذا تعلمنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على محبته ومحبة أهل بيته الكرام، وأن يجعلنا من المتحلين بمكارم الأخلاق ورعاية حرمات الآخرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وآلائه، وله الشكر على جميل عطائه، ونشهد أن لا إله غيره ولا معبود سواه، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، أفضل ما صليت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فهي سبيل النجاة وطريق الفلاح. أيها المؤمنون والمؤمنات، تعلمون أن من الواجبات في صلاة الجمعة خطبة الجمعة، فهما واجبتان خطبتان وليست خطبة واحدة، وبينهما فاصلة يجلس الإمام فيها استراحة قصيرة ثم يعود للخطبة الثانية. وعلى المصلين الإصغاء والاستماع للخطبة، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، فهي صلاة حتى ينزل الإمام، ولهذا يجب الإصغاء ولا يجوز الاشتغال بصلاة النافلة أو قراءة القرآن أو التحادث الجانبي، أن يتحادث الناس مع بعضهم بعضا، وإنما يجب الإصغاء للخطبة. ويستحب للمأمومين أن يستقبلوا الإمام حال الخطبة كهيئة الصلاة، كما يكونون جالسين في الصلاة، هذا استحباب. الإصغاء واجب والجلوس بهيئة الصلاة هذا مستحب. طبعا إذا كان إنسان معذور من الناحية الصحية لا يستطيع أن يجلس، يحتاج إلى كرسي، هذا بحث آخر، هذا يفوته الاستحباب، وإلا كواجب ليس واجبا، الواجب الإصغاء. أما الجلوس كهيئة الصلاة فهو مستحب شرعا. هذا الخطاب أيضا لأخواتنا المؤمنات اللاتي يشاركن في صلاة الجمعة للتنبيه، لعل البعض تستمر في قراءة القرآن أثناء الخطبة أو في قراءة الدعاء، بدأت في تلاوة القرآن الكريم ولا تريد أن تقطع تلاوتها، تريد تكمل الجزء أو السورة، لا، ما دام بدأت الخطبة لا بد من التوقف عن النافلة أو عن قراءة القرآن أو عن أي حديث آخر، لأن الإصغاء للخطبة واجب في صلاة الجمعة. كما قلنا، من فاتته الخطبة ليس عليه شيء، إذا جاء وسط الخطبة أو بعد انتهاء الخطبة أو حتى الخطبتين معا كما أشرنا في الأسبوع الماضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإقامة شعائر دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله تعالى الرحمة والمغفرة لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وأن يمن بالشفاء والصحة والعافية على جميع المرضى، وأن يقضي حوائج المحتاجين ويفرج عن جميع المكروبين، إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.